بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين،
في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وما زال الكلام متصلا على التخفيف في الصلاة وصفته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ما مناسبة التخفيف في الصلاة لهذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم؟ فما مناسبة التخفيف في الصلاة؟ نعم، مناسبة التخفيف في الصلاة أصحاب الجحيم،
لأنهم كانوا يغلون.
صحيح، كانوا يغلون كما تقدم معنا، فقد أمر معاذ بالتخفيف، وذلك أنهم كانوا يشددون على أنفسهم في أمر العبادات، يشددون على أنفسهم في أمر العبادات، ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليهم. وذلك ذكر الحديث: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديرات، وقال: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. نعم، ذكر هذا الحديث بغض النظر عن إسناده، لكن قلنا أنه ذكره لأي شيء؟ لأجل بيان أنه ينبغي لأهل الإسلام من أهل السنة مخالفة أصحاب الجحيم الذين يشددوا على أنفسهم. نعم،
ذكر التشديد على الأنفس، ثم ذكر التخفيف تبعا استطرادا، لأنه حتى يبين ضابط التخفيف أيضا.
إيه،
قال: لا نخفف مجرد تخفيف.
إيه، لكن التخفيف هذا مضبوط لا شك. يعني لما أقول النبي خفف الصلاة، فليس التخفيف الذي هو النقر، بل كما يطيل في القيام يفعل نحو ذلك في الركوع، وتكون قيامه وسجوده وجلسته بين السجدتين سواء أو قريبا من السواء. نعم، أو قريبا من السواء. نعم، أقرأ.
قال رحمه الله: ثم هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره بالخفة والتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره، وبلغ ذلك أصحابه، فإنه لما صلى على المنبر قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه، ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فلا حد له في اللغة. وليس الفعل من العادات كالإحراز والقبض والاصطياد وإحياء الموات حتى يرجع في حده إلى عرف اللفظ، بل هو من العبادات، والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع. ولأنه لو جاز الرجوع فيها إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات المقتضية للطول أو للقصر اختلافا متباينا لا ضبط له.
نعم، أمر العبادة توقيفي، فليس لأحد أن يسن عبادة يخترعها برأيه أو يتيمم عبادة لها أصل، لكن يضبط عددها أو كيفيتها أو هيئتها أو سببها أو صفتها برأيه. فالأصل في باب العبادات الاتباع، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكما أنه يحرم إحداث أصل العبادة، يحرم التدخل في أمرها بالرأي من جهة ضبط هيئتها أو عددها أو مكانها أو زمانها أو هيئتها أو كيفيتها، فلا بد أن يكون العبد في ذلك كله تبعا للشرع، كتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رحمك الله. ولكن العبادات تنقسم إلى قسمين: عبادات معقولة المعنى وهي المعللة، وعبادة غير معقولة المعنى غير معللة. المعقولة المعنى هي التي ذكر الشارع فيها سبب الحكم، مثاله قال صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بسؤر الهرة: ويدخل في ذلك عرقها، عرق الهر الأهلي ليس الوحش، إنها ليست بنجس. لما سئل عن الهرة قال: إنها ليست بنجس، فتعبدنا بهذا الاعتقاد أنها ليست نجسة. إنها من الطوافين عليكم. فبين العلة، وأنه لما كان يشق التحرز منها سهل الشارع في ريقها وعرقها دون غائطها وبولها، لأنه يمكن التحرز من بولها وغائطها. أما الغير معقولة المعنى التي لا علة لها كالوضوء، فإن تعريف الوضوء هو غسل ومسح لأعضاء مخصوصة، فلا يقاس الغسل على الوضوء والوضوء على الغسل ولا التيمم على الوضوء، لأن كل واحد له أصل بذاته، وهي عبادة الشأن فيها الاتباع، ليست معللة وليست معقولة المعنى. وتنقسم العبادة أيضا من جهة التشريع في كيفيتها وزمانها ومكانها إلى قسمين: عبادة الأصل في ذلك كله المنع، لا تعرف كيفيتها ولا صفتها إلا من طريق الشارع، وعبادة أرجع الشارع فيها في طريقتها أو في كيفيتها الأمر إلى عرف الناس، عرف الناس باختلاف في أمرها من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، كعبادة إكرام الضيف، فعبادة الناس ما إذا جاء ضيف وتسلى، أخوه جاء من منطقة بعيدة أو صديقه الذي ما قابله من سنين أول ما يشوفه وجاء عند الباب يفرح به ويدخل في قلبه محبة للتسلية معه ذكرى الماضي، وينسى أنه يتعبد بإكرامه، ينسى، فلا أجر له، إنما تعبد بإكرامه، إنما أراد تسلية معه ويذكر الماضي ويتقهوى معه ويذكر أيام زمان ويسوي، يقول انبسط معه وينسيه الشيطان أن يتعبد الله بإكرامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لزورك عليك حق. أول ما يأتيك زائر يقصدك، يقول ابن عباس: ليس شيء أكرم علي من من يزورني، لأنه اختارني دون الناس، فلا بد أن أكرمه. ليس أحد أعز علي من جليسي، اختارني ليزورني. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه إذا زاره. فينسي الشيطان مع لذة التعسيل الذي يحدثه الزينة في قلبه بمجيئه، ربما يلهيه عن التعبد بإكرامه، فيكرمه لأجل مصلحة الأنس به، لا يكرمه لأجل التعبد لله. في فرق ولا؟ فرق. يقول اكرموه لأني ما أكرمته ما استأنس معه الآن، ما تسلم معه، يظل متضايق وما يعرف يكلمني ولا كلمه، خليني أكرمه حتى تسلم معه. هذا خطأ، ضيع نفس العبادة، عبادة إكرام الضيف. وهذه فائدة حلقات العلم، أن أتذكرك بكيفيات العبادات وتضبطها قبل وفاتك. بعض الناس يعبد الله بالدروشة هكذا، ما يضبط إكرام الضيف أنه عبادة، ما يضبط أن مصروف الولد في الصباح عبادة، في صل القبر هو قليل الحسنات، ما يضبط أمر العبادة. ولا حتى النوم عبادة إذا ينوي به التقوى على قيام الليل، تلقاها عنده حسنات قليلة في ميزانه، ما ضبط أمر العبادة، فاته أشياء كثير في حياته، سببها الجهل والغفلة، إما جهل أو غفلة، قد يكون عنده علم لكن غفلة. فعبادة إكرام الضيف أرجع الشارع العرف، ما جعل لك كيفيات، قال لك تطعمه سمك في أول يوم، من اليوم الثاني لحم، ما قال لك شيء. انظر العرف بلدك كيف تكرمه، فربما تذهب إلى بلد مستوى الناس فيها فقر، إذا وضعت له شاي أكرمته، ما في فلوس، خلاص هذا إكرامه. أو رز من غير لحم حتى، أو من غير شيء، خلاص هذا حدهم وهذا عرفه. الشارع لو ألزم بالشات في الإكرام تشق على الناس في الأزمنة والأمكنة. الناس في الساحل ما عندهم الشات، عندهم السمك، تكرمه تعطيه ما تعود عليه، تعطيه سمك يحبه إلى آخره. المقصود أن عبادة إكرام الضيف ترجع إلى عرف كل أهل زمان، لم يحدد الشارع كيفيتها، وهذه حكمة منه سبحانه. كذلك عبادة إكرام الزوجة، حسن معاشرتها بالمعروف، ما قال كل أسبوع تنزهها لازم وتشتري لها فستان كل شهر، ما وراك الشارع كيف، قال لك عاشرها بالمعروف وسكت، كيف المعروف هذا؟ فيرجع المعروف ليش؟ عرف الناس، عرف الناس تشتري لها الجديد في العيد، إذا انقطع فستانها واحترق تعوضها آخر ما دام أنها ما فرطت إلى آخره، حسب العرف. لكن عبادة مثل الصلاة والذكر أرجعها للكيفية العرفية، كيفيات العرفية إلى الشرع، كأمر التطويل في الصلاة وأمر الدعاء. فلا يجوز الإنسان يطول بنا دعاء قنوت رمضان، يصلي بالناس أو يقنت بالناس ساعة إلا شيء يسير ويقول العرف. الزمان الناس في غفلة، طول فيهم في الدعاء، تحيا قلوبهم يا أخي. كيفية العبادة في أمر الدعاء لله ليس في العرف، هذا في إكرام الضيف، عبادة إكرام الضيف. نعم، السفر لم يحدد الشارع ما هو عرف السفر، فما سمي سفر فيقصر فيه الصلاة، لكن عبادة الدعاء لا تأتي تقول العرف والناس ترق قلوبهم إذا طرت في دعاء القنوت وخليته ملحن، وإذا طولت فيه أكثر حتى من القراءة والسجود ترقت قلوب الناس. مو للرأي هذا، لا، أمره لله، لا تتدخل في أمر الله. ولا إذن هذا لا يدخل في إيش؟ في أمر العرف التعبد الخالص لله، لا يدخل في أمر العرف. ومنه التطويل في الصلاة والتخفيف فيها. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ثم القيام الذي وصفه أنس وغيره بالخفة والتخفيف الذي أمر به رسول الله قد فسره النبي بفعله. لا تأتي تقول تخفيف عرفي، قد فسره النبي بفعله وأمره، وبلغ ذلك أصحابه، فإنه لما صلى على المنبر قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. اللهم صل عليه. وقال لمالك الحويرث: صلوا كما رأيتموني، كما رأيتموني أصلي. وذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه، ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فلا حد له في اللغة. وليس الفعل من العادات كالإحراز والقبض، مثل الآن القاضي رفعت له قضية سرقة. الآن القاضي يدرس القضية قبل أن يصدر الصك، يبي يجمع في نهفي ذهني أوصاف، متى ما توفرت أصدر الصك بقطع يد السارق. الوصف الأول: كمش هذا الذي سرقه بلغ ربع دينار؟ الدينار في العرف الماضي كم يساوي بالجرامات بالذهب اليوم؟ 4.25 ربع الأربع وربع
جرام تقريبا. تقريبا
جرام وشي يسير، وجرام الذهب تقريبا قل 144 ريال وزيادة عليه 155 ريال. هل سرق 150 ريال؟ إذا سرق بهذا فما فوق تحقق الشرطة الأول قطع اليد. إذا سرق 90 ريال فقط ما يقطع يده، يعزره. ثم يأتي للشرطة الثانية، ما هو الحرص أنه سرق أخذ بخفاء، ليس النهبة كالذي يسرق الجوال من شخص يمشي يتكلم به في الشارع يأخذ ويهرب برجليها، وهذا نهبة يعزر عليها ما فيها قطع. فحينئذ يأتي القاضي إلى عرف الناس في الحرز. تعرف لو جعل الحرز في القضاء في السرقة بكيفية معينة شق. عندك مثلا السيارة، كيف تحسب الحرز؟ شيء يخترع في هذا العصر، هذا من حكم التشريع. فالقاضي هنا ينظر عرف الناس في الحرز. أعطيكم مثل في السنة: رجل في عهد النبي أظن صفوان المعطل كان نائم بالمسجد النبوي، والحرز اللي استطاعه أن يضع فيه معطفه أو رداءه تحت رأسه، خلاص نام عليك، هذا حرز. جالس أو جالس هو نايم مثل ما يفعل الله المستعان في الحرم، لقطتهم يعني كبيرة التصوير، نايم كذا يجي جنبه يقرأ القرآن أو يسحب هذا ويمشي. المهم خلاه نايم وجاه وسرق رداءه، فهنا النبي حسب أنه هذا حرز، قطع يد السارق، هذا حرز. الخزنة في البيت حرز إلى آخره. فالأحراز تضبط بحسب إيش؟ الأعراف، حتى يقضى على الشخص بالقطع. ثم بعد ذلك عاد ينظر القاضي هل هذا السارق بالغ عاقل؟ نعم، هل سرق على الحد الذي ذكرناه، فإذا توفرت هذه الشروط أصدر صك بعد ثبوت القضية، هل ثبت في شاهدين في اعتراف، بعد ذلك كل يصدر وجوبا عليه، ولا يعذب الله القاضي هذا، لأنه ما حكم بما أنزل الله. بعد توفر الشروط يجب أن يكتب في الصك تقطع يده من المفصل اليمنى، نسأل الله العافية، حينئذ لا يجوز ينفذ الصك ما دام اكتملت الشروط. فهذا يرجع فيه. أما خفة الصلاة وقد بينها النبي بفعله، وكم صلى في الفجر من 60 لـ100، وصلى في المغرب بالمرسلات، وصلى العشاء والتين والزيتون، فقد بين بنفسه حد ذلك التخفيف الذي هو بالنسبة للتطويل تخفيف. كان أخف الناس صلاة في تمام، ولكن لا يرجع في التخفيف في هذه العبادة المحضة إلى أعراف الناس. نعم أكمل.
قال رحمه الله: ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات المقتضية للطول أو للقصر اختلافا متباينا لا ضبط له.
صحيح.
ولكان لكل أهل عصر ومصر، ولكان لكل أهل حي وسكة، بل لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ.
فهمت كلامه؟ لو كان يرجع في التخفيف والتطويل وأمر الصلاة إلا عرف، ما ينضبط أمر الصلاة. تذهب الأندلس شوفها من قرون الصلاة، يكادين قرونها، يقول هذا عرفنا في فهم التخفيف الشرعي. عجيب. تذهب إلى بلاد الصين وإذا تراهم يجلسون ربما الساعة ويقول هذا عندنا تخفيف. وهل يمكن تصور في العبادة المحضة مثل الصلاة أن هؤلاء يكون لهم هيئة في البلد هذه، وهذا يكون لهم هيئة في التخفيف، وهذا يكون لهم هيئة في التخفيف؟ صار هذا اضطراب واختلاف وتضاد، عبادة أمرها واحد. لكن هذا يتصور في أي عبادة؟ قلنا عبادة كرام الضيف. الصيني يجي يكرمك، يجيب أعشاب وربما أشياء غريبة وديدان هكذا أكلهم، وهذا يكرمك يجيب لك أسماك ويجيب لك
ضب
ونحو ذلك. كل بلد لها عرفة في الإكرام إلا في أمر العبادة المحضة مثل الصلاة. نعم.
قال: ولكان لكل أهل عصر ومصر، ولكان لكل أهل حي وسكة، بل لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ، وفي عادة الفعل مخالف لعرف الآخرين، وهذا مخالف لأمر الله ورسوله، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما يعتادونه.
صحيح.
وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك، فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة وموت السنن، إما بزيادة وإما بنقص، وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة. فروى مسلم في صحيحه عن زهير عن سماك بن حرب قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. وروى أيضا عن شعبة عن سماك.
الحمد لله.
الحمد لله.
بسم الله وصلح بالكم.
قال: وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر بنحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك.
يعني لو جاءنا شخص يقول أنا بخفف الصلاة فصار ينقرها، فانكرنا عليه، يقول: يا أخي ليش تنكرون عليه، النبي كان يخفف. فأتي جواب هذا الصحابي الجليل: كان يخفف الصلاة لكن لا يصلي صلاة هؤلاء، على معنى إيش؟
النقر والتقصير.
أي. ولذلك قال بعدها كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد اللهم صل عليه. نعم.
قال وهذا يبين ما رواه مسلم أيضا عن زائدة قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا. أنه أراد والله أعلم بقوله وكانت صلاته بعد أي بعد الفجر، أي أنه يخفف الصلوات التي بعد الفجر عن الفجر، فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف. وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع وهي طائفة من حول الناس تسمع قراءته، وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا، والطور من نحو سورة قاف.
طيب استفد من هذا شيء آخر لعله لم يرده في سياق الكلام الشيخ الإسلام بن تيمية، وإذا قيل لك كيف تصلي الفجر في سفر إذا أميت الناس في سفر، هل تفعل ذلك بقصار ليش الصور أحيانا خاصة إذا كنت في جادة السير مثلا؟ نعم، فإن النبي في سفر صلى بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يشعر كما قال بعض الشراح أنه من فضلها أنها تغني عن الطوال هذه الصور، لا فيها من بركة وعلم وتحريز. وقرأ بالطور في السفر، إذا في السفر أيضا يطال بنحو قاف الذي يقرأ في الحضر. لكن انظر الشارع، لو نظرت إلى أحكام حكم التشريع تجد الشريعة ما فيها تنافر سبحان الله ولا تضاد. انظر في السفر، مو أحيانا مظنة المشقة السفر ها؟ طيب شوف أحيانا قرأ بقل هو الله يحفظ أذنه الناس وهو إمام، يحصل في السفر ما يحصل، لكن مثل هذين السورتين تقريبا لا أحفظ ولا حديث فعلها ولو مرة في الحضر، إلا هل أتى إذا زلزلت قرأها مرتين. السفر مظن أحيانا تقول للإخوان يلا بنمشي والطيارة بتمشي الآن ويقرأ قل أعوذ بالناس إمام في المطار مثلا يصلي بالناس، لأن السفر مظنة تحتاج أحيانا إلى هذا. ثم قرأ أيضا بالطور في السفر. طيب اقرأ.
قال وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فقد أخبرت أم الفضل أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب، وأم الفضل لم تكن من المهاجرات بل هي من المستضعفين، كما قال ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله، فهذا السماع كان متأخرا. وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين.
من هم المستضعفون الذين عذرهم الحي القيوم؟
لم يستطع أن يهاجروا.
الذين
لا يستطيعون
حيلة
ولا يهتدون سبيلا.
حيلة ولا
يهتدون سبيلا.
يهتدون سبيلا. فإذا سألك الرجل من الأقليات المسلمة ابن عمك يقيم في استراليا أو في ألمانيا أو إلى آخره يقول لك والله ما حكم إقامتي، أنا كنت في أول أمر لما كان تعقد بعض الدورات العلمية وكنت في أوروبا أو في تلك المناطق أخذ بكلام ذكر ابن حجر في الفتح، وهو أن الرجل إذا كان قادر على إقامة دينه لا بأس أن يقيم في ديار الكفر. ونظرت إلى أشياء ونسيت أشياء، نظرت وجدت أنهم في ديار الكفر في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا وغيرها من البلدان اللي زرتها، شفتهم صلوا الجمعة، يضحوا، صلوا العيدين، يصلوا حتى في الطريق في السفر. وأنا نفسيا شخصيا كنت في المحطة أصلي أمام الناس صلاة الجمعة تقام، مساجد كثيرة. طيب، فكنت أقول لهم ابعدوا وحافظوا على دينكم، يجوز أنكم تحافظون يعني على دينكم مدام أنك أعمالكم هنا. ثم تداولت المسألة مع شيخنا العلامة الوالد صالح الفوزان، فنبهني على شيء، قال هل يستطيعون ينكر المنكر؟ يعني الجواب لا، تخلفت شعيرة عظيمة ما يستطيعون إظهارها. فقال هؤلاء إذن لابد أن يسافروا، يرجعوا لبلدهم، لأنهم عندهم إيش؟ من أعظم ما يدل على مظاهر الإسلام استطاعة الناس في البلد أن يظهروا إنكار المنكر. وأنا كنت أحيانا أنصح بعض الناس ليسلموا كذا، لكن ما كنت أستطيع أرى يعني مظاهر المنكر مثلا حتى في العرب هناك وأنكرها علنا. على كل حال، فإذا تخلفت بعض مظاهر الشريعة فحينئذ يجب عليه أن يهاجر ويعمل الأسباب الممكنة لكي يخرج. سيما أضيف إلي أشياء ما ذكرها الشيخ، لما كنا في هولندا وكذا أخبروني بعض الناس بعض الطلاب أنهم يدرسون في المدارس على الجنس وأشياء يعني يستحى منها والله، وأن الولد هناك يفسد في المدرسة ولا بد أن يدرس، وإلا لوحق قانونيا لا بد يدرس الولد، وإذا درس أفسد نسأل الله العافية. فصرت من بعدها أقول يجب أن تخرجوا من تلك البلاد كما كان يفتيهم العلامة الألباني حتى توفي، ويقول يجب أن تخرجوا. طيب، في أناس قد يتصل ويقول أنا ما جامع مال أصلا أستطيع أشتري حتى تذاكر أرجع إلى بلدي ولا بيت أجرة هناك، هذا يبقى حتى يستطيع ولو بقي 3 سنين 10 سنين، لأن الله عذرهم فقال إلا
من الرجال والنساء.
أي المستضعفين هؤلاء منهم لا ليس عندهم حيلة ولا يستطيعون سبيل ولا، فهؤلاء يمكث حتى يستطيع، لكن بين عينيه الرجعة، يكون بين عينيه كما سمعت مشاكل هناك لما كنا في أمريكا الشمالية وشفنا بعض الأخوان الله يهدينا وياهم النساء خلاص جمع مال وتاجر بالسيارات صار عنده مال بيرجع للبلد اللي فيها إقامة. فللأسف الزوجة فتلتها الدنيا تقول ما أرجع معك، نعوذ بالله، هذه الفتنة. فهذه حينئذ مثلها عند وفاتها توبخها الملائكة، إذا توفيت في مستشفى في حادث وهي متمسكة تلك البلاد توبخها، إذا ما دام أنها ما كانت تستطيع إظهار دينها. فيما كنتم؟ قال كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فيش فتهاجروا فيها؟ بل حتى شيخنا العلامة الإمام ابن باز رأى حتى في شعيرة واحدة وهي اللحية تخرج وتهاجر. ناس من الأهواز كلمني بعض الإخوان ضد بالعراق أو كذا، يقول الحكومة تفرض عليهم الرافضية أو أنهم يحلقون لحاهم. فهنا في مثل هذا كان شيخنا يفتي يقول يذهب من البلد ويهاجر ويذهب إلى مكان يستطيع يفوف اللحية. شوف أمر الشيخ أن يهاجر من بلد من أجل اللحية، والآن بعض الناس يحلق اللحية لا إله إلا الله ويستطيع يعفيها نعمة. أم ورجل والناس يحاربون فيها ويتركون منازلهم من أجل عفائها وانت في عافية ومع ذلك تحلقها؟ خطأ. أرخوا اللحى في الشارب. نعم اقرأ. وكذلك الأذان، يعني كان يحزنني والله في أثناء المحاضرة يجي يدخل أمامي كأنها إقامة الصلاة يأذن داخل المسجد، ممنوع يصدر أذان بالميكروفون، هذه شعيرة، والنبي كان إذا ما سمع الأذان غزل البلد. وهذا لا شك ليس معناه أن نتصرف التصرفات لا، لكن شعيرة الأذان ما ظهرت.
هل يجوز في هذا أن يؤذن عند الباب عند مدخل المسجد مثلا بصوت بدون
بس مكبر. لكن حتى هذا ممنوع، ترى يتعرضون لمشاكل، يعني لو راح مثلا خارج المسجد وأذن الجار يتصل بالشرطة ومن يعني تصير له مشاكل. وقد جاء في الحديث الذي خرجه بعض السلف ليس للمؤمن أن يذل نفسه، أن يحمل نفسه من المشقة ما لا يطيق، يصير عليه تحقيق ويصير عليه أشياء ويصير عليه وعنده عيال ويحجز عنهم صعب. نعم.
قال فقد أخبرت أم الفضل أن ذلك أو قال وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين وزيد من صغار الصحابة، وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون. فهذه الأحاديث وأمثالها تبين أنه كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر بطوال المفصل، وشواهد هذا كثيرة، ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره عما كان يصليها. وأجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. وقوله ولا يصلي صلاة هؤلاء، إما أن يريد به من كان يطيل الصلاة على هذا أو من كان ينقصها عن ذلك، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يخففها، ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين كما دل عليه حديث أنس والبراء، أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية الأركان عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كما روى أبو قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه، قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك في ذلك من خير، فأعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، وفي رواية مما يطولها، رواه مسلم في صحيحه. فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا. وفي الصحيحين عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100، هذا لفظ البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليأمنا بالصافات، رواه أحمد والنسائي.
طيب إلى هنا نتوقف اليوم لعارض، ثم ونظرا لسفر عارض سيكون إن شاء الله أول لقاء لنا في صلاة في بعد صلاة الجمعة، وذلك لسفر عارض، أسأله سبحانه أن يحفظنا وإياكم في حلنا وترحالنا بالسنة والعمل بها، ونعيذنا من شرور أنفسنا وأن يعيدنا من سيئات أعمالنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويحسن ختامنا. لو أن الناس لا يتحملون في هذا الزمان مدة صلاة الرسول، نعم يصلي بهم. شف هذا سؤال وجيه، يقول أطوركم صلاة فيه أخفه النبي صلاة، أخف الناس صلاة فيه، تمام. فلنفرض أنت إمام مسجد تبي تصلي صلاة الرسول، تقرأ في المغرب بالأعراف وفي الفجر من 60%، كان يعدون الصحابة، هذا تخفيف بالنسبة للتطويل. فهل تصلي صلاة النبي؟ نقول في الجواب على هذا، عثمان بن أبي العاص كما في صحيح مسلم أو غيره قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. فيتلمس الإمام يمنه ويسره، فإذا شاف أن هناك شخص ما يتحمل صلاة الرسول في المغرب مثلا، صلاة الرسول في كذا، فيقتدي به، فيقتدي به ويخفف الصلاة، أخف من صلاة الرسول، من أجل هذا الواحد في المسجد، من أجل هذا الواحد إذا أعلمه قال أنا ما أتحمل، إما يعلمه أو يرى الإمام من حاله. نعم، وهذا أمر اجتهادي بغلبة الظن، فإذا ما علم الإمام فهو معذور، لكن إذا علم يقتدي بأضعف واحد بالمسجد. لا لا، يتكلمون على صحي على 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 يعني صحيا صحيا. أما قضية الإيمان هذه، طيب ما حكم ذهاب بعض المسلمين بلاد الكفار؟ فيها ضغوط. طيب بلد الكافر تذهب له التجارة وترجع، ما تقيم. إذا ما إذا 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 اضطر، إذا اضطر اضطرار اضطرار ليأخذ المال ويرجع، مثل تجارة ويرجع، مثل وظيفة قعد فيها 5 شهور وكذا ويرجع يعيش، لأن المضطر أمره آخر ويقيم دينه إلى آخره. نعم، لا لا يهاجر، أعوذ بالله، خطأ، ما يهاجر. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.